لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من وليالي العشر، وفي ثوبنا الجديد أنا والشيخ توفيق بالإحرام. بالأمس كنا معكم من منى، وهو ليس بالمكان الجديد علينا في هذه الحلقة، ولكن الجديد هو ما بدأ لساننا يلهج به وما بدأت أجسامنا ترتديه، هذا الإحرام الذي نوينا به الحج بإذن الله تعالى، وأيضا قول التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حلقتنا اليوم إلى عرفات، ومع الشيخ توفيق الصائر نبدأ حلقتنا. وقبل أن نتجه إلى عرفات، شيخ توفيق، أنتم وصلتم إلى منى وشاهدتم الحجيج، وليتكم تصفون لنا الأجواء في منى وتصفون للسادة المشاهدين أيضا على حسب طلب مجموعة من المشاركين على تويتر.
المشاهد في منى، طبعا بعد التحية والتسليم للسادة المشاهدين، المشاهد في منى ناطقة بالشوق والتحنان. نحن أنا يعني قلبي وعواطفي مع السيد المشاهد، نحن في منى ولم نتضلع من الشوق والحب والتحنان لهذا المكان والزمان، فما بالك بأولئك الذين يشاهدوننا عبر أثير قناة إقرأ. المشاهد في منى تضج بذكر الله تعالى، الحجاج ما بين مهل وملبي ومكبر، ما بين ساجد وراكع، ما بين ذاكر لله سبحانه وتعالى ودامع. الحجاج يتكلمون بكل لغاتهم، بعض اللغات لا نفهمها لكن نفهم تعابير وجوههم ودمعات أعينهم. هؤلاء الحجاج الذين وصلوا إلى منى ووصلوا سلامكم، فإذا وصلتم سالمين إلى منى فبلغوا مني السلام أهيل الوادي. نعم، وصلوا إلى منى وهم يذكرونكم في الدعاء، مشاعر فياض الحقيقة، أسأل الله عز وجل أن يثمنها عنده وأن يكتب لنا بها الأجر والمثوبة.
نعم، اليوم يوم التروية، وهو أول الأيام في طريقنا إلى عرفات من أيام السنة، فما هو فضل هذا اليوم، يوم عرفة للحاج؟
نعم، اليوم فعلا كما ذكرت بندر، اليوم يوم التروية، تروي فيه الأئمة المناسك للناس، وكان الناس قديما يتروون فيه الماء، وأما نحن فنروي فيه المشاعر بالمكوث ليلة هنا كما مكث النبي عليه الصلاة والسلام. ستنقضي هذه الليلة وننتظر ذلك اليوم المشهود الذي أقسم الله عز وجل به. الله تعالى قال وشاهد ومشهود. ذكر ابن عباس وغيره أن المقصود به يوم عرفة، والله أقسم به أيضا في الآية التي معنا منذ أول يوم، وليال عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أما الشفع فهو يوم النحر، وأما الوتر فهو يوم عرفة. إذن هو يوم عظيم أقسم الله عز وجل به، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد بفضله، وذكر أهل العلم بالتفسير أنه اليوم الذي أشهد الله عز وجل فيه الخلق على أعظم حقيقة وأكبر قضية. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. متى كان هذا اليوم؟ كما ذكر بعض أهل التفسير كان بنعمان بعرفة، حين أخرج الله عز وجل ذرار الخلق من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن هو يوم مشهود منذ القدم، وهو يوم عظيم منذ القدم، وهو اليوم الذي تعتق فيه الرقاب وتقال فيه العثرات ويرد فيه الحجيج الوافدون إلى الله عز وجل في صعيد عرفات، يجأرون إلى الله بالدعاء، وكأن هذه الليلة كانت تهيئة ثم انتقال إلى ذلك اليوم الأجل العظيم الذي يدنو الله عز وجل فيه من الخلائق، فيغفر الزلات ويمحو التبعات ويتحملها سبحانه وتعالى ويعتق الرقاب. أسأل الله عز وجل أن يشملني وإياكم والسادة المشاهدين بفضله ومنه وكرمه.
اللهم آمين. هذا بالنسبة للحاج. بالنسبة لغير الحاج، ما هو الفضل في يوم عرفة؟
غير الحاج يشاركنا الفضل في هذا اليوم. سبحان الله، منذ أن بدأنا رحلة الحج ونحن نرى من عدل الله أنه جمع الحاج وغير الحاج في الفضل. ما يفوت غير الحاج من التلبس بالمناسك جعله الله سبحانه وتعالى له حين ينوي أن يضحي وهو قادر عليها، فيمسك من شعره وأظفاره. حين يفوته الوقوف بعرفة فإنه لا يفوته صيام يوم عرفة الذي يكفر سنتين ثنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. واليوم الذي يعتق فيه الرقاب، وما يوم أكثر عتقا فيه للرقاب من هذا اليوم، فضل الله واسع ولا محجر لفضله، فإنه يشمل الحاج وغير الحاج. والأبعد من ذلك والأقرب للجميع أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا للحاج وغير الحاج. بل غير الحاج عنده فرصة أيضا، وهو أنه سيكون صائم، وللصائم كما تعلم دعوة لا ترد، فإنه يقضي إذا عشية عرفة يشارك الحجيج، يقضيه بالدعاء مع كونه صائما، فيجمع الفضيلتين ويحوز الأجرين بإذن الله تعالى. إذن هو يوم عظيم لمجموع الأمة، ما في استثناءات. يعني واحد غير حاج يقول الله أنا خلاص فاتني ويقعد، لا، إنما يصوم هذا اليوم ويبذل في يوم الصيام ما يستطيع أن يبذله، كأعمال أبي بكر التي مرت معنا، إن استطاع أن يعود مريضا وأن يتبع جنازة وأن يتصدق بصدقة، فيكون جمع الفضل من أطرافه ويجتهد بالدعاء. وأعظم الدعاء التهليل، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، يعني يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يمكن هذا فيه ميزة الفضل الذي ذكرت سابقا، أنه اليوم اللي الله عز وجل أخرج فيه ذرية آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكان مقابل هذا أن يكون أفضل الدعاء أن يشهدوا بهذه الشهادة لربهم فيقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
سبحان الله. الإعداد ليوم عرفة بدأ منذ زمن، بالنسبة للحجاج بدأوا في الإعداد له، وقد يكون حجر الزاوية هو قدومهم إلى منى أو قدومهم إلى الحرم لأداء طواف القدوم، وهذه هي آخر مراحل الإعداد الجسدي والفيزيائي دعنا نقول. ولكن هناك إعداد نفسي، ربما المبيت في منى في يوم التروية هو جزء من الإعداد النفسي. نريدك أن تحدثنا الشيخ عن الإعداد النفسي.
الإعداد النفسي هو ما أنا فيه وأنت الآن. أحرم النبي عليه الصلاة والسلام على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم أطرق برأسه وقال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الإعداد النفسي أن أنخلع أنا من ثياب الزينة، تلك الثياب المبهرجة المزركشة، وألبس هذا الرداء والإزار الذي يتساوى فيه الغني والفقير والأمير والمأمور والكبير والصغير. إذا نحن اليوم نتخفف حتى نسرع إلى الله عز وجل، ونتخفف أيضا حتى نستشعر حقيقة العبودية، أننا لازلنا عبيد أذلاء منكسرين مهما بلغت أرصدتنا، مهما كانت أحسابنا وأنسابنا. فهذه هي التهيئة النفسية، ويعضد الإنسان هذه التهيئة النفسية أيضا بالتهيئة المعرفية، حين يتذكر عفو الله وجلال الله، يعني يجمع بين الخوف والرجاء، جلال الله الحامل على الخوف منه، وعفوه ورحمته وعطاؤه وفيوضاته الحاملة للأمن من الله عز وجل، والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، ثم يهيئ الحال يحتاج نفسه هذه الليلة بأن يستغفر ويستعتب وأن يقرأ وأن يبل هذا القلب القرآن، حتى إذا ما أقبل على الله عز وجل كان هذا القلب لينا، حتى إذا ما قال يا رب سالت منه الدمعات وواكف العبرات وتوجه إلى الله عز وجل بجمعية القلب وكلية هذا الفؤاد ليكون كله جسدا وروحا وقلبا ووجدانا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الليلة ما أجمل أن يحييها العبد بالعبادة، بالذكر، بالتهليل، بالتكبير، بالصلاة، لأن في هذا كله صلاح لهذا القلب. الله عز وجل غدا لن ينظر إلى أجسادنا ولا إلى أشكالنا ولا إلى ألواننا ولا إلى مراتبنا ولا إلى أحسابنا ولا إلى أعراقنا، وإنما سينظر إلى موضع منا هو القلب. كلما كانت التهيئة بإصلاح هذا القلب كلما كان ورود العبد على الله عز وجل أقرب وأحب. لذلك عندها سيقول الله عز وجل عشية عرفة أشهدكم أني قد غفرت لكم، لما تجردوا من كل شيء ووهبوا اللب لله عز وجل الله عز وجل وهبهم الكل، والله شكور لن يضيع سعي الساعين ولا عمل العاملين.
اللهم لك الحمد. هذا بالنسبة للحجاج، الإعداد النفسي لغير الحاج.
الإعداد النفسي لغير الحاج لا يختلف عنه كذلك في الحاج، هو يتهيأ من الليل حتى يتسحر ويستحضر وهو يأكل طعام السحور قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن الفضل يبدأ من قبل بزوغ الفجر، ثم إذا ما أمسك مع أذان الفجر جاءت هذه العبادة التي استحضر فيها. إذن هو طول الليل إذن يهيئ نفسه لهذه العبادة ويبرمج نفسه لما سيملأ فيه وقت هذه العبادة من صيام وصدقة وبر وصلة وإعداد إلى آخره.
هناك بالتأكيد علامات للقبول بعد هذا اليوم أو في خلال هذا اليوم، فما هي علامات القبول؟
قبل علامات البلوغ لعل من المناسب أن نقول إن هذا اليوم عشية عرفة، دعني أقول أنه يبدأ بعد سماع الخطبة وصلاة الظهر والعصر جمع تقديم.
انظر إلى الحاج. نعم.
للحاج نعم. انظر إلى عظم الشريعة، جمعت له الصلاتين حتى يتفرغ عشية عرفة للذكر. إذن سيقضي هذا الوقت القريب من 5 ساعات وهو يناجي الله عز وجل، 5 ساعات سيسبح فيها بين المناجات وبين التعظيم وبين التهليل وبين الذكر، بين قراءة القرآن وبين الدعاء، يرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل وهو يستحضر أن الله القريب ازداد منه قربا وأنه دنا منه سبحانه وتعالى ليجيب دعواته. إذن سيكون هناك عمل متواصل، الصالحون من عباد الله في هذا الوقت يطرقون ولا يرفعون رؤوسهم، يدعون ولا يخفضون أكفهم، لأن الوقت ثمين بدقائقه بثوانيه. 5 ساعات قد تبدو طويلة لكنها قصيرة حين يبحر العبد في ملكوت آخر، وحين تسجد روحه تحت العرش لن يشعر بالزمان ولن يشعر بالمكان، سيشعر أنه حلق عاليا. إذن هذه القضية المهمة. يعني من المحزن بندر أن ترى بعض الناس عشية عرفة مثلا ملأ بطنه طعاما وشرابا ثم ثقلت عينه فنام قليلا فلم يستيقظ إلا على العصر، لم يبق إلا ساعتين، هذا خسران، هذا تفريط في وقت ثمين جدا لا يعوض. والإنسان الواقف على صعيد عرفات ليس عنده ضمان ولا أمان أنه سيعود مرة أخرى إلى هذا المكان، لأن ينبغي أن يستغل كل لحظة وكل ثانية وكل دقيقة لأنها ثمينة فعلا، ولأن الله عز وجل من فيوضاته أنه يعتق الرقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من يوم عرفة.
نعم. إذن وصلنا لأول فاصل وسنتكلم بعد الفاصل عن فضل الدعاء وطريقة الدعاء وأوقات الدعاء وما هي علامات الاستجابة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام ابقوا معنا.
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نلبي فيها من منى في ليلة عرفة، في يوم التشريق الذي نقضيه في يوم التشريق في يوم التروية عفوا الذي نقضيه في منى ويقضيه العديد من حجاج بيت الله الحرام امتلأت منا، وهذه هي الأجواء، امتلأت منا إلى مغرب اليوم بالكثير من الحجاج والعديد من الجنسيات المختلفة، وضجت منا بالتكبير والتهليل من هؤلاء الحجاج المشتاقين للوصول لعرفة غدا بإذن الله تعالى. قبل أن نخوض مع شيخنا في يوم عرفة وفي عنوان هذه الحلقة إلى عرفات، وقبل أن نقرأ أيضا تغريداتكم ومشاركاتكم على الوسم إلى عرفات، نود أن ننوه بأن مشاهدينا على قنوات اقرأ الإنجليزية والفرنسية يمكنهم متابعة هذه الحلقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية من خلال تغيير على اللغة من الريسيفر أو المستقبل الخاص بهم، جهاز الاستقبال. أيضا مشاهدي اقرأ القنوات العربية يمكنهم سماع هذه الحلقة باللغة الأصلية باللغة العربية أو بالترجمة الإنجليزية من خلال التغيير. نذكركم مشاهدين بأنه من الآن يمكنكم أن تشاركوا معنا عبر الاتصال على الأرقام التي تظهر على الشاشة، لكن نرجو أن تكون المشاركات مقتصرة على موضوع هذه الحلقة إلى عرفات، تعبيرا عن شوقكم وردا على بعض أسئلتكم المتعلقة بموضوع هذه الحلقة. شيخنا، قبل أن نتكلم عن الدعاء وآداب الدعاء وأوقات الدعاء وطرق الاستجابة وعلامات القبول، لعلنا نستشهد أو نستذكر مشاهد من خطبة الوداع، الخطبة التي أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكثير من الحقوق والواجبات والأحكام.
جميل. قبل أن نلج إلى هذا المقام نستحضر حجته ووقوفه صلى الله عليه وسلم، نستحضر قيامه في عرفات الله وما حدث من الأمور التي لا يمكن أن تعاد. وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وشاء الله أن يكون يوم وقوفه يوم جمعة، وقف صلى الله عليه وسلم على الصخرات فأنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن يوم عرفة يوم عيد تم به الدين وكملت به النعمة والمنة. قال أحد اليهود لعمر: يا عمر، نزلت عليكم آية، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: والله إني لأعرف الوقت الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت يوم الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالصخرات. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم عيدا، فقال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. في يوم عرفة في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يردف الفضل ابن عباس. الله أكبر. اليوم الواحد فينا يود لو كان يعني في معية النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم لأن يكونوا معه على ذات الناقة وعلى ذات الدابة. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلى الله عليه وآله وسلم. أردفه صلى الله عليه وسلم فكان النبي يطرقه السائلون وتأتي السائلات. جاءت امرأة سفعاء الخدين فجعل الفضل ينظر إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يحول وجهه، ثم همس النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الفضل فقال: يا بني، إن هذا يوما من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. إذن يغفر لك حتى لو لم تدعو، إذا حفظت جوارحك ولم ترتكب المآثم فإن الله عز وجل يشملك بالمغفرة، فكيف مع السؤال وكيف مع الطلب. وقف النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عمر: ووقفنا معه فمن المهلل ومن المكبر. إذن في يوم عرفة لا تحجر على الناس، لا تقل فقط التلبية، لا، بل يستطيع أن يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وكيف لا يكبر العبد وهو يرى أركان بشرية ملايين مملينة، هذا ينطق بالعربية وذاك بالعجمية، هذا بالسريانية وذاك بالأردو، ومع ذلك يسمع الله عز وجل خطاباتهم. الله عز وجل يشملهم بسمعه وبصره، لا تختلط عليه اللغات ولا تختلف عليه اللهجات ولا تشغله حاجة عن حاجة يقضي حاجة كل محتاج، بل تذهب بعيدا بالاعتقاد حين تؤمن أن المولى سبحانه وتعالى يعرف كل واحد منهم على سبيل التحديد، ويعرف أصله وفصله، بل يعرف عدد الشعر في جسده، لا يعزب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. هذه المشاعر تحمل الإنسان يعني يعيش في جو إيماني آخر وجو روحاني آخر، لذلك كلما عشنا هذا الجو سنشعر أن ساعات عرفة وإن كانت طويلة في المقياس إلا أنها قصيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خطب خطبة عصماء أقر فيها الحقوق وبين فيها الواجبات وتحدث فيها عن جميع الجوانب، خطبته صلى الله عليه وسلم تصلح أن تكون دستورا للأمة.
نعم، خلينا نأخذ اتصالنا الأول، مصطفى من أسبانيا، تفضل يا أستاذ مصطفى. أخ مصطفى تسمعنا؟
نعم أخي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل نسمعك نحن، بس ياريت تسمعنا من الهاتف وتقصر صوت التلفزيون. تفضل.
أمر الله سبحانه الشيخ نحن الآن في هذه المكان الطيبة صلى الله عليه وسلم ورحمة الله والآخرة وبالصحة.
هذا من أقل حقوقك علينا يا أخ مصطفى، أنت والسادة المشاهدين، أسأل الله عز وجل أن يشملكم فردا فردا واحدا واحدا في أماكنكم، وأن يشرككم في دعائنا، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يقضي حاجاتكم، وأن يعطيكم فوق ما تسألون، وأن يجنبكم فوق ما تحذرون وتخافون.
آمين. أخ مصطفى هل لديك أي شيء آخر أو سؤال تريد أن تسأله؟ قطع الاتصال معنا. معنا إبراهيم من السعودية. أخ إبراهيم تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوم بقول لك يوم عرفة الواحد يروح بعد العصر ممكن يقف والضروري يوقف للفجر.
يعني الوقوف في عرفة تقصد؟
الحاج
عرفة. طيب يجيبك الشيخ الآن.
أخونا إبراهيم من السعودية، يعني قريب من المشاعر وقريب من الأماكن المقدسة، لا ينبغي أن يعني يتنزل الناس في قضايا الرخص والتسهيل. النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة من الظهيرة، بل وصل قبل الظهيرة وحل بنمرة، فلما جاء وقت الظهر صلى بها الظهر والعصر جمع تقديم وعليه. فالمستطيع ينبغي أن يستغل الوقت كما أسلفت وذكرنا أنها أوقات ثمينة. أما أن يأتي الإنسان في العصر أو آخر ساعة من الغروب أو يأتي بعد الغروب هذا يكون للمعذور، كما حصل لعروة بن المدرس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غربت الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد وافاه بالمزدلفة، قال له من صلى صلاتنا وكان قد وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى حجه وتم حجه وقضى تفثه. أما الإنسان مختار يأتي عن اختيار وعن استطاعة في آخر الساعات فلا، الفوز الفوز والبدار البدار والسباق السباق.
نعم. إذن تحدثنا عن حجة الوداع، هل من إضافة عليها؟
حجة الوداع لا يمكن أن نتحدث عنها. نعم. حجة الوداع لو أخذنا في الحديث عنها من الآن إلى السنة القادمة لا نستطيع أن نقضي، لكن أكرر أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت قواعد العدل، قواعد المساواة، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول المعاملات، أصول العلاقات الشخصية والعلاقات الدولية، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات، الدماء، الربا، هذه كلها حرمها صلى الله عليه وسلم وجعلها تحت قدمه، وخص صلى الله عليه وسلم النساء فلم يغفلهن، وأوصاهن ووصى بهن صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه يودع الأمة عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وقد بلغ ثم أشهد الناس فقال أما هل بلغت أما هل بلغت أما هل بلغت، فشهد له الناس بأنه بلغ، ثم قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد، وكان الله خير الشاهدين
صلى الله عليه وسلم.
عليه وعلى
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، كما ذكرنا ليلة البارحة في حلقة البارحة أنه وقف بعد هذه الخطبة قريبا من الجبل وبدأ في الدعاء ولم يشغله عن ذلك أي شيء.
ما هي آداب الدعاء؟ وهل هناك من وقت محدد في يوم عرفة للدعاء بالنسبة للحاج وغير الحاج؟
كل الأوقات صالحة للدعاء، لكنه يكرر ويركز عشية عرفة. والجميل الجميل أن غدا سيوافق يوم الاثنين، هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، إذن سيصبح رفع على رفع ودعوات صاعدات من صعيد عرفات إلى المولى جل وعلا في اليوم الذي تعرض فيه الأعمال. وهذا ليس خاص بالحاج، حتى الصائم الذي سيصوم عرفة هو يصومه في يوم تعرض فيه الأعمال على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعرض عمله وهو صائم. إذن أدب الدعاء هنا أن يرفع يديه، وهذا الرفع فيه معنى الذل والاستكانة، وفيه معنى المسكنة والفقر، فهو يعلن بحاله قبل مقاله أن يده سفلى، وأنه بحاجة إلى الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يستغني عن الله عز وجل أيا كان وحيثما كان وأينما كان. بمثل هذه الهيئة يدخل على الله عز وجل ثم يشرع في الثناءات. الله عز وجل علمنا ذلك في سورة الفاتحة، فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثناءات متعددة ليقول العبد في آخر الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. إذن كل من أراد أن يطلب من المولى طلب فإنه لا بد وأن يقدم بين يدي هذا الطلب الثناء. لا أحد أحب إليه الثناء من الله، أحق الأحقين بالثناء والتجيل هو الله. أثني على الله وامدح الله سبحانه وتعالى واذكره بالجانب الذي تريد أن تدعوه به. تريد المغفرة قل يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم العطاء يا كثير المنن إلى آخره. تريد أن يعطيك وأن يرزقك قل يا جواد يا كريم إلى آخره.
إذن نعود لاستكمال هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل. مشاهدين الكرام ابقوا معنا.
والنعمة لك الملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من جديد، ونحن نعيش فيها أجواء إيمانية ونستعد فيها نفسيا ليوم غد، يوم عرفة، اليوم الذي يجتمع فيه الحجاج وغير الحجيج لطاعة الله سبحانه وتعالى طمعا في مغفرة من عنده، إنه جواد كريم. شيخ توفيق، كنا قبل الفاصل نتحدث عن آداب الدعاء وما سوف يعود وكيفية الدعاء، تحدثنا عن مشروعية الثناء قبل الدعاء، فنستكمل هذا الحديث عن الدعاء وعن ماذا سنقوم به في يوم الغد.
نعم، مع الثناء على الله عز وجل يصلي العبد ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالجناحين يطيران بالدعاء إلى السماء لتفتح له الأبواب. ثم بعد ذلك يستحضر العبد حاجاته، يدعو بجوامع الأدعية التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتذكر ما اقترفت يمينه وما أذنب وما أسرف والواجبات التي قصر فيها، فيستغفر الله عز وجل ويستعتبه ويدعوه ويرجوه ويلح عليه ويكرر. فالله عز وجل يحب أن يلح عليه ويحب أن يثنى عليه. هنا قضية لابد أن يتنبه لها الناس، وهي أنه لا شيء يحجبك عن الله، أيا ما كنت وحيثما كنت لا يحجبك عن الله شيء. يعني إبليس وهو الذي أتى بأمهات المناكر وعصى الله عز وجل، وهو من أعرف الخلق بمال الله عز وجل، عصى الله سبحانه وتعالى ولم تمنعه معصيته أن يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فاستجاب الله عز وجل دعوته. لماذا يكون بعض الخلق، لا أقول يكون إبليس أفقه منهم لكن أقل من إبليس في هذا المعنى، فإذا ما أسرف الإنسان في حق نفسه قال أنا لا أستطيع أن أدعو، أنا مذنب، يا شيخ فلان أدعو لي، أنا بيني وبين الله حجب، أنت الطريق بينك وبين الله أقرب. حتى المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن حتى حال شركهم لم يمنعهم هذا من أن يدعو الله عز وجل في الشدائد. فادعوا الله أيها الحاج، وادعوا الله تبارك وتعالى أيها الصائم يوم الغد، واستكثر من الدعاء واسأله من خير الدنيا والآخرة. لا تقول أكثرت على الله عز وجل أو أنا أدعو الآن قليلا وقليلا يعني الباقي فيما لا، أدعو الله بما شئت، فإن الله لا يتعاظمه شيء، والله عز وجل يحب السائلين. يعني المعادلة عكسية، الإنسان يبرم ويتضجر إذا سألته، أما الله عز وجل فإنه لا يزداد لك مع السؤال إلا حبا. لذلك جعل الله الدعاء العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إذا أدعوه بأمور الدنيا والآخرة، وأجمع الأدعية هي أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. مجموع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جمعت خير الدنيا والآخرة.
نعم شيخنا، كثير من الناس والذين يعني اتجهوا سيتجهون إلى عرفات في الغد، بالتأكيد أكثر شيء تعرضوا له هو توصية الآخرين من أقارب وأهل وزملاء وأصحاب، وأيضا مجرد أي شخص يشوفك لابس إحرام يطلب منك أن تدعي له، لا تنسانا من دعائك. فما هو الواجب على الفرد المحمل بأعباء هذه الأمانة من قبل إناس قد لا يذكرهم جميعهم في عرفة؟
الحقيقة أنا كنت أغرد قبل قليل أن هناك متعة خاصة لمن يستحضر هذه الأسماء ويكتبها، وهي سنة سلفية قديمة، لأن بعض الأئمة من السلف يقول إني لأدعو الله في قيامي لسبعين من أهل الود من العلماء والصالحين، كأنه يقيد أسماءهم فيذكرهم كل ليلة في قيام الليل. إذن هناك دعاء عام للمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا يشمل كل مسلم ومسلمة حيا كان أو ميتا، ودعاء خاص بالاسم للذين حملونا هذه الأمانة، فندعو لهم برغباتهم التي طلبوا على وجه التحديد. وستشعر وأشعر أنا كذلك بندر بأن هناك لذة خاصة، لأنك حين تدعو له كأنك تسمع رجع صدى صوت الملك وهو يقول ولك بمثل، لأنك حين تدعو له وتخصص له هذا الوقت الذي هو من المفترض وقتك أنت وأبنائك وأسرتك، سيقول الله عز وجل يا عبدي إذا كنت كريما مع عبدي فأنا أكرم منك وسأعطيك ما أعطيه وأزيد. إن هناك متعة خاصة، هناك شعور آخر يعني حين ندعو لإخواننا من المسلمين والمسلمات. لذلك لا أرى أن يتبرم الحاج من هذه الوصايا، بل يقيدها ويعتني بها ويسجل الرغبات. البعض يريد ذرية طيبة، البعض يريد الزواج، البعض يريد تفريج الكرب، البعض يريد إطلاق أسير، البعض يريد سعة في الرزق. هؤلاء ندعو لهم ونستشعر أن الله عز وجل سيعطينا مثل ما سيعطيهم وأزيد من ذلك، لأن الله لا يباريه في الكرم أحد.
نعم شيخنا، أيضا هناك من يقول وقد ذكرتها ولكن نحب أن نؤكد عليها، أنه عاصي والله لن يستجيب لك.
نعم أبدا، معصيتك لا تمنعك من الدعاء، وإذا كنت عاصيا فلا تجمع معصيتين، أن تكون عاصيا وتدعو فالحسنة تذهب السيئة، أما أن تكون عاصيا وتترك الدعاء فتكون قد جمعت بين معصيتين ثنتين. وأول ترك المعصية هو الدعاء، فإن العبد لا يستعين على السير إلى الله إلا بالله. لذلك كل يوم نقول 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، وهل يستعان على طاعة الله إلا بالله عز وجل؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا الدعاء الذي نقوله كل ليلة، يعني نسأله الهداية ونسأله الإعانة على سبيل الهداية. فحتى العاصي الذي يشعر أن بينه وبين الله جفوة لابد أن يصلح هذه الجفوة من خلال الدعاء، فيقول اللهم ردني إليك، اللهم دلني عليك، اللهم أرشدني إليك، اللهم ذللني لك وعبدني لك واستعملني في طاعتك، فيسمع الله عز وجل دعاءه ويأخذ بنواصيه للبر والتقوى ولما يحب من العمل ويرضى.
نعم شيخنا، يعني لم يبقى لدينا الكثير في هذه الحلقة، ولكن ما رأيكم أن نختم هذه الحلقة بالدعاء، لعل يعني الكثير من الناس منذ بداية هذا البرنامج وهم ينتظروننا وينتظرون الدعاء بشكل كبير.
أخشى أن أسترسل إلى أن تنتهي الحلقة،
وهذا هو المطلوب.
طيب اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونستغفرك. اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونحن نصلي على عبدك وخليلك محمد. يا رب صلي وسلم عليه وعلى آله وصحابته كلما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم عليه وعلى آله وعترته كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا واسع الرحمة، يا كبير المغفرة، يا من كتب الرحمة على نفسه. اللهم إنا نسألك ونحن في هذا الموقف المبارك، اللهم إنا نسألك ونحن في هذا المكان الذي تحب أن تعطينا ما نحب. اللهم إنا نحب أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا الزلات وتحمل عنا التبعات وقنا الآفات والهلكات. اللهم أنزل علينا الرحمات، اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم يا الله يا ذا الجلال يا ذا الجمال يا ذا الكمال يا ذا العزة، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا الله يا الله يا الله، يا محب الملحين في المسألة، يا محب الملحين في المسألة. اللهم بلغ الحجيج حجهم، اللهم اشكر سعيهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم تقبل دعاءهم وثمن خطواتهم يا رب العالمين. آمين
آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وخير ما نختم به حلقتنا هذه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ألتقي بكم غدا بإذن الله تعالى من الفجر من عرفات، تصبحون على خير.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.